السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 21 من شهر صفر لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ليلة 29 من شهر سبتمبر لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الباب 55، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا فيه تعظيم لهذه الصفة الكريمة لله تبارك وتعالى، وهي صفة الوجه. والله جل وعلا هو وجه يليق به، وصفه الله تبارك وتعالى وصفا عظيما، فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن وجهه المبارك: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوصف هذا الوجه سبحانه وتعالى أنه ذو جلال وإكرام، فمن سأل بوجه الله لا يسأل إلا الجنة، والجنة لا يملكها إلا الله، إذا لا يسأل بوجه الله إلا الله سبحانه وتعالى. واضح الصورة إن شاء الله. يقول: لا يسأل بوجه الله، أو لا يسأل أحد بوجه الله إلا الجنة، والجنة لا يملكها إلا الله، إذا تسأل الله الجنة بوجهه، تقول: اللهم نسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. هكذا. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل قول الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك الكريم. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون. فالسؤال بوجه الله تبارك وتعالى لا يجوز، أن الإنسان يسأل أحد يقول: أسألك بوجه الله، لا يجوز أن تسأل بوجه الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والجنة لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، إذن لا يسأل إلا الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث، وهذا الحديث على كل حال الذي في الباب، يعني لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فيه ضعف حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. فيه رجل متكلم فيه سليمان بن قرم، متكلم فيه، وأكثر أهل العلم على تضعيفه، أكثر أهل العلم على تضعيفه. هناك من يعني مشاه، يعني قال: لا بأس به، أو وثقه، ولكن الأكثر على تضعيفه. وبالتالي حكم جمهور أهل العلم على هذا الحديث الذي في الباب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، بالضعف. وجاء حديث آخر يعني قريب من معناه يشهد له، وهو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجره. ملعون من سأل بوجه الله، لا تسأل شيء بوجه الله، أكرم هذه الصفة، أكرم هذه، لا تسأل فيها شيئا، لأنك تسأل الناس بوجه الله تبارك وتعالى، ووجه الله لا يسأل به إلا الجنة، والجنة لا يملكها إلا الله، إذن لا يسأل إلا الله بوجهه سبحانه وتعالى. ولذا جاء ملعون من سأل بوجه الله، ثم قال: ملعون أيضا من سئل بوجه الله، يعني هذا تجرأ وسألك بوجه الله، أنت من تعظيمك لله تقول: أعوذ، تسألني بوجه الله، أبشر، واضح، فتعطيه الذي عندك من باب أنه سألك بوجه الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا الفعل منه لا يجوز، لكن هو تجرأ إما لجهله وإما لضعف إيمانه وإما لأي سبب آخر، المهم سألك بوجه الله. فيقول وملعون من سئل بوجه الله فلم يجب سائله ما لم يسأل هجرة، يعني ما لم يسألك شيئا يعني لا يمكن تنفيذه، فيه ضرر عليك، فيه ضرر عليك. أسألك أن تعطيني أموالك كلها، أسألك أن تطلق زوجتك وأتزوجها، ما يصير. أسألك أن تقتل فلانا، أسألك بوجه الله مثلا أن تقتل فلانا، لا، هذا هجر، هذا سأل بمعصية أو سأل بإيذاء الغير أو بتقصير على الغير، هذا لا يجاب وإن سأل بوجه الله تبارك وتعالى. حتى هذا الحديث ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فلم يجب ما لم يسأل هجرة، أيضا فيه كلام لأهل العلم. لكن على كل حال لابد للمسلم أن يعظم هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، هي صفة الوجه، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والجنة كما قلنا لا يملكها إلا الله، فلا يسأل إلا الله جل في علاه. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.
الثانية غاية المطالب اللي هي الجنة. نعم.
الثانية إثبات صفة الوجه
لله سبحانه وتعالى. خلاص نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة. كم باقي على الأذان؟
16 دقيقة.
يقول السائل: هل هناك فضل في من يصلي بالصف الأول على اليمين ومن يصلي على اليسار؟ نعم، اليمين يعني لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصدنا اليمين، يعني حرص أن نصلي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا النصوص العامة، وهي كأنه كان يعجبه التيامن في كل شيء، صلاة ربي وسلامه عليه، ومن هذا قال أهل العلم: يمين الإمام أفضل من يساره، يعني إنسان يحرص على أن يصلي عن يمين الإمام أفضل من الصلاة عن يساره، مع أنه لم يأتي نص صريح في الصلاة إلا فعل الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن النص العام أن النبي كان يعجبه التيامن صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: والدي كان له مصحف، هل إذا قرأت منه سوف يأخذ الأجر؟ إذا قرأت منه يأخذ الأجر وتأخذ أنت الأجر، هو يعني بذل هذا المصحف وأباحك أن تقرأ من هذا المصحف، من هذا الباب هو له أجر وأنت لك الأجر في قراءتك، كمن يوقف مصحفا أو شيء فهذا فيه أجر قطع للطرفين. من لديه مال أخذه من قرض حسن أو تورق ولديه دين أكثر للبنك كيف يزكي؟ نعم، أنا أشرحها. يعني رجل عنده قرض، سواء قرض من شخص أو قرض من بيع وشراء وكذا، المهم عنده مثلا 50,000 وهو مطلوب 100,000، مثلا عليه دين 100,000، يقول: هل أزكي هذا المال 50,000 أو لا أزكي؟ يقول فيه تفصيل. نقول: إذا كنت تريد أن تغلق دينك، يعني تروح للدائن وتقول: تفضل هذه 50,000 وبقي لك عندي 50، أو بقي لك عندي 50,000، هنا سددت 50، هذا ما عليك فيها زكاة لأنها سددت بها دينك. أما أن يقول: لا، هذه 50,000 لن أسدد، لكني أسدد أقساط لهذا الدائن 1,000 دينار بالشهر أو 500 دينار بالشهر وكذا، وأبقي 50,000، فيها زكاة 50,000 التي عنده، والله أعلم. هل غسل الكفين مع اليدين في الوضوء واجب؟ وإذا نسيت غسلها هل يبطل الوضوء؟ في تفصيل: غسل الكفين إذا كان قبل المضمضة والاستنشاق في البداية، بداية الوضوء، غسل الكفين سنة، هذا مستحب. لو الإنسان بدأ أول ما حط يده في الماء، يعني يده في الماء مثلا السطل أو بالحنفية مثلا، نزل ما على طول تمضمض واستنشق ما غسل كفيه. طيب ثم غسل وجهه ثم غسل يديه كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، وضوءه صحيح. ويكون هنا ترك المستحب، ترك السنة، وهي غسل الكفين في البداية. أما إذا غسل الكفين في البداية ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يده من هنا من الرسغ إلى المرفق ولم يعد غسله الكفين، هنا لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء. لماذا؟ لأن غسل الكفين مع الذراع بعد الوجه ركن. هذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا ترك الركن، فغسل الكفين في بداية الوضوء سنة، وغسل الكفين بعد غسل الوجه ركن. فإذا كان ترك غسل الكفين الذي في البداية وضوءه صحيح سواء عامدا أو ناسيا، وإذا ترك غسل الكفين الذي بعد الوجه فإنه لا يصح وضوءه، والله أعلم. ما هو الدعاء الثابت قبل التسليم؟ هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال ثم ليختر من الدعاء أعجبه، يعني يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان يقول أو يأمر بأن يقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه حتى إن ابن حزم رحمه الله ذهب إلى وجوبها، يعني هذه الكلمات أنها واجبة، والجمهور على أنها مستحبة. فعلى كل حال يعني هذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ليختر من الدعاء أعجبه، يعني ادعو بما شئت. هل نزلت قراءات في سورة الفاتحة وما هي؟ نعم، يعني جاء في الصراط بالسين، وجاءت بالسين مشمومة زاي الصراط والصراط والصراط، وجاءت عليهم وعليهم، جاءت فيها نعم. ومالكي وملكي نعم. حكم قول الأذكار بعد الصلاة بطريق العودة للمنزل، وهل أقل أجر من قوله في المسجد؟ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل إذا صلى فإنه ما يزال في الصلاة ما لم يحدث أو يخرج. فميزة الذي يقول الأذكار وهو في محله في المسجد أن الملائكة تصلي عليه، تدعو له الملائكة طالما أنه لم يتحرك من مكانه. هذه الميزة. أما الأذكار أفضل يقولها في المسجد أو أفضل يقولها برا، الأمر في ساعة إن شاء الله تعالى، خاصة اللي عنده التزام، عنده شغل، عنده موعد، يبي ينام، أي سبب الأسباب يصلي وينصرف مثلا، يقول الأذكار وهو ماشي، يقول الأذكار بعد أن يصل إلى منزله إذا كان منزله قريبا، لا مانع إن شاء الله تعالى. ولكن لا شك بعد الصلاة مباشرة وفي المسجد لا شك أنه أفضل. باقي وقت؟ ما شاء الله. كيف أجدد العلاقة بيني وبين ربي؟ بالطاعة. يجدد العلاقة الإنسان بينه وبين ربه بالطاعة والالتزام والابتعاد عن الأشياء التي يبغضها الله ويغضب لأجلها سبحانه وتعالى، فيفعل ما يرضي الله وما يحبه الله جل وعلا، ويترك ما يبغضه الله ويغضب لأجله سبحانه وتعالى. فبهذا يجدد العلاقة بينه وبين ربه جل في علاه. يقول أذن الظهر وأنا في الطائرة وكذا العصر، وصلت الكويت وصليت في المطار الظهر والعصر قبل أذان المغرب، وذلك بسبب إتمام الركوع والسجود تكبيرة الإحرام وأنا قائم، وهي أفضل من الصلاة على الكرسي لأن الطائرة ممتلئة ولم أستطع أن أصلي في الطائرة. يعني ما في مشكلة، أمور طيبة إن شاء الله تعالى، لكن أهم شيء إذا كان بعد ما وصلت الكويت تصليها بدون قصر، يعني الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. يقول يوجد شخص يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب البخاري ومسلما، هل يجوز أن أقتله؟ على كل حال الذي يكذب النبي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر مرتد ويجب قتله، لكن من الذي يقتله؟ ولي الأمر، هذا يرفع أمره إلى ولي الأمر، وولي الأمر هنا يجب عليه أن يقيم عليه الحد إلى إذا لم يتب، على خلاف في المسألة، أن بعض أهل العلم يرى أنه حتى لو تاب يقتل، لأن ما يدرين أن النبي صلى الله عليه وسلم سامحه أو لم يسامحه صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية له كتاب في هذا الباب، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنك ليس لك أنت أن تقتله، هو كافر مستحق للقتل، ولكن الذي يقتله ولي الأمر وليس فوضى. كل واحد يشوف لو واحد سوى شيء راح يقتل، يمكن مجنون، ما يصير تلقم عليه الحد، تقتل المجنون هذا غير مكلف أصلا. ممكن هذا الإنسان يكون تاب من هذا الأمر، وعلى قول كما قلنا بعض أهل العلم أنه إذا تاب يتوب الله عليه، فلا يحق لأحد أن يباشر قتله من يستحق القتل، وإنما هذا إلى ولي الأمر، وهو الذي يحاسب عند الله تبارك وتعالى. يعني ولي الأمر هو الذي يحاسب عند الله تبارك وتعالى إذا قصر في إقامة أحكام الشرع، ولكن يجب علينا نحن أن نبلغ هذا الأمر، أن نوصل له وهو يتحمل بعد ذلك، والله المستعان. هل حضور المحاضرات الدينية عن طريق الأونلاين يعتبر حلقة ذكر تحفها الملائكة؟ نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك. فضل الله عظيم، فضل الله عظيم، خاصة إذا كان الإنسان يحرص على أن يحضر لكن لا يتيسر له ذلك، إن شاء الله الله كريم سبحانه وتعالى، لكن لا شك أن فيه أجر عظيم جدا. متى يكون المدح للشخص محمودا ومتى يكون مذموما؟ يعني قد يكون محمودا إذا يعني كان يحتاج إلى شفاعة فتمدحه لتقبل شفاعتك له لحاجة يريدها، فهنا محمود. ويكون مذموما إذا لم يكن كذلك، وإنما مدح للمدح، هذا مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الإنسان في وجهه، قال إن كان لابد قائلا فليقول أحسبه كذلك. قل حكم المرأة التي تتهاون في أيام العدة بالخروج من البيت والتزين. في تفصيل، إذا كانت العدة عدة طلاق فالمعتدة من طلاق لا يلزمها البقاء في البيت، وإنما هذا يلزم المعتدة من وفاة، المعتدة من وفاة هي التي لا تخرج من البيت، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الوفاة. أما الطلاق فليس فيها عدم الخروج، لكن يبقى عندنا الأصل العام غيرها، اللي هي المرأة ما تخرج إلا بإذن زوجها. فعلى كل حال إذا كانت المقصود عدة وفاة، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، نعم لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة أو ضرورة. والتزين كذلك لا يجوز لها، إذا فعلت ذلك يعني وقعت في المعصية، والله المستعان. حكم الاشتراك في النادي الصحي المختلط. لا يجوز، لا يجوز الاشتراك في النادي الصحي المختلط. أقل شيء ترى العورات، سواء إذا كنت رجلا ترى عورات النساء من لباسهن، لا يحتشمن في هذا، طبيعي جدا. وإذا كانت امرأة يرى عورتها الرجال وهي تتدرب وتركض وتفعل وتسبح وكذا، لا يجوز مختلط. هل يوجد ذنب ليس له توبة؟ أبدا، كل الذنوب لها توبة، كل الذنوب لها توبة، حتى الشرك بالله تبارك وتعالى له توبة. أنا عندي خبرة في الكمبيوتر وأتمكن من إغلاق المواقع الإباحية، هل يجوز لي ذلك؟ نعم يجوز، بل يجب عليك ذلك. إذا كنت تستطيع أن تغلق هذه المواقع التي أتى الناس الشر من طريقها، نعم يجب عليك أن تساهم في هذا الأمر، وما في بأس بعد تعلم غيرك حتى يغلق هذا الشر عن المسلمين، والله المستعان، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.